الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المعلم الأول، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إن أفرض الفرائض وأوجب الواجبات وأهم المهمات هو طلب العلم الشرعي الذي أمر الله جل وعلا به في القرآن وعلى لسان سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن العلم به يعرف التوحيد من الشرك، والسنة من البدعة، والطاعة من المعصية، ويعرف به أهل الحق من أهل الباطل. ولذلك عظم الله جل وعلا شأن العلم في كتابه، وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالاستزادة منه، ولم يأمره بالاستزادة من شيء آخر. قال جل وعلا: وقل رب زدني علما. وامتن الله جل وعلا على نبيه بهذا العلم فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. نعم عباد الله، إنه العلم الذي يمثل منقبة من أعظم المناقب لمن سلك طريقه، وضده الجهل، ويكفي به نقيصة. العلم أيها المؤمنون سبب من أسباب معرفة الحق من الباطل، ومعرفة النور من الظلام. ولذلك ربنا جل وعلا عظم شأن العلم ورفع من أهله فقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول جل وعلا في كتابه العزيز: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. ذلك أن العلماء رتبتهم عالية ومكانتهم سنية، ولذلك هم أفضل العباد وخير من العباد والزهاد. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إنه العلم معشر المؤمنين الذي يجب على كل مسلم أن يتجه نحوه وأن يسلك طريقه. ولذلك أول أمر أمر الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويمثل أول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الملة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، هي قول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. العلم أيها المؤمنون فضائله كثيرة، وعوائده أثيرة، وبركاته متتابعة ومتتالية. ويكفي الإنسان شرفا أن ينزع إليه وأن ينتسب إليه. ويكفي الإنسان مذمة أن يقال هو جاهل، فلا أحد يرضى بأن يكون مع زمرة الجاهلين، والكل يدعي أنه من العالمين. عباد الله، العلم أمر مفروض في شريعة الإسلام، ذلك أن الله جل وعلا أمر به كما سمعتم في آيات الذكر الحكيم قبل قليل، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالعلم وحث عليه وحرَّض عليه ودعا إليه وبيَّن فضائله ومزاياه على العباد في العاجل والآجل. ولذلك من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة، قاله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا ما جئنا لنكتشف فضائل العلم وطلب العلم نجدها أكثر من أن تحصر، ذلك أن العلم من أفرض الفرائض وأوجب الواجبات. فالعلم أيها المؤمنون هو ميراث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لم يورث ديناراً ولا درهماً ولم يورث شيئاً من متاع الدنيا، وإنما ورث العلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقف أبو هريرة رضي الله عنه على السوق فصرخ في أهل السوق وقال: يا معشر التجار، يا معشر السماسرة، فالتفتوا إليهم برؤوسهم وقال: هذا ميراث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقسم في المسجد وأنتم هاهنا. فتركوا بضاعتهم وأسرعوا الخطى نحو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعادوا إليه يجرون أذيال الخيبة فقالوا: ما رأينا ما تقول يا أبا هريرة؟ قال: ماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. قال: هذا ميراث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهنيئا للعلماء وهنيئا لطلبة العلم، هذا الميراث ميراث النبوة الذي خلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العلم أيها الإخوة والأخوات فضائله كثيرة، ولذلك ربنا جل وعلا يأمر ملائكته بأن تضع أجنحتها لطالب العلم، وأن من في السماوات وحتى الحيتان في البحر والنمل في جحرها ليستغفرون لمعلم الناس الخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يطلب، وإن من في السماوات ومن في الأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحيتان في البحر ليستغفرون لمعلم الناس الخير. العلم أيها المؤمنون يميز الغث من السمين، والصحيح من الباطل، والظلام من النور. ولذلك إنما يطلب العلم ليتقى به الله جل وعلا وتقدس، قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك أكثر الناس خشية لله جل وعلا هم العلماء، لأن من كان بالله أعرف كان له أخوف. ولذلك يقول جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. والعلم أيها المؤمنون ميزان يعرف به الحق من الباطل والصحيح من السقيم، ويعرف به أهل الحق من أهل الباطل، وتعرف به المقالات التي تذاع وتقال، ويميزها الإنسان تمييزا صحيحا. نعم، إنه العلم الذي يمثل هذا الميزان الراجح في تقدير الأمور ومعرفة الأنصبة وكشف الحقائق. هذا هو العلم الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وآله وسلم. العلم من أعظم الجهاد في سبيل الله رب العالمين، ولذلك ربنا جل وعلا أمر به جميع الأنبياء والمرسلين، فكثير من الأنبياء أمر بالعلم وبنشر العلم ولم يؤمر بالجهاد ولا بالقتال، في إشارة إلى عظمة العلم عند الله رب العالمين. طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، قاله الإمام الشافعي رحمة الله عليه. وكان مالك بن أنس في حلقته فأذن المؤذن، فقام أحد الطلبة ليصلي ركعتين، فزجره الإمام مالك وقال: ما أنت فيه خير من صلاة ركعتين. وإن أعظم ما يسعى الإنسان في سبيله في هذه الدنيا أن يشغل وقته في طلب العلم، أن يشغل وقته في طلب العلم الذي به يصحح اعتقاده ويصحح عبادته. ويا للأسف، نحن في وقت توفرت فيه وسائل المعرفة، وأصبح الناس أشبه بقوم في قرية واحدة مع هذه الاتصالات ومع هذا القرب الذي لم يحصل في زمن سابق أبدا. ومع ذلك تجد الجهل قد خيم على قلوب كثير من الناس، وانطمست شمس المعرفة في صدور كثير من المسلمين. وإذا أردت الدليل على ذلك فانظر هذا التذبذب، وانظر هذا الاضطراب، وانظر هذه الحيرة، وذاك الشك الذي يعانيه كثير من المسلمين بسبب بعض الشبه التي يقدح زنادها من لا يخاف الله فيما يبديه ولا فيما يخفيه، ومن يتربص بالمؤمنين الدوائر. فتجد بعض المسلمين قلبه كالإسفنجة يتشرب الماء الآسن والماء الطيب، ولذلك تتسلل وتنفذ هذه الشبه إلى قلبه وإلى صدره، فيصبح حيراناً لا يدري إلى أين يتجه. وسبب ذلك هذا الضعف في التعلم وفي التفقه في دين الله رب العالمين. ولذلك لو حصل علما شرعيا وأثنى بركبتيه في حلق العلم وقرأ في كتب أهل الإسلام لأصبح قلبه كالزجاجة الصافية التي لا يمكن أن يخترقها شيء من هذه الشبهات. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يقل العلم ويثبت الجهل، عافانا الله وإياكم. واقع مأساوي يعيشه كثير من المسلمين، حتى في أبسط الأحكام يجهلون أمور الطهارة والصلاة وأمور البيع والشراء والحلال والحرام، ولديهم وسائل المعرفة والتفقه في دين الله رب العالمين. العلم أيها المؤمنون أمر ليس اختياري ولا ذوقي ولا يخضع لسن معينة، العلم واجب على كل مسلم، وهو على ضربين وقسمين: علم عيني، يعني يجب على كل مسلم أن يتعلم هذا العلم ولا يعذر به بين يدي الله رب العالمين، وهو فيما يتعلق بمعرفة الله جل وعلا والتأله له والتنسك له ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. يقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهناك ما يتعلق بمسائل الواجبات، وخذها قاعدة يا عبد الله واطبعها في نفسك وازرعها في قلبك، أن كل عبادة واجبة عليك أيها المكلف فتقدم العلم عليها واجب. أرأيت الصلاة؟ أرأيت هذه الصلاة؟ فإنها مفروضة عليك، فمعرفتك لأحكام الصلاة ومفسدات الصلاة أمر واجب، ليس اختياري ولا ذوقي، ولا أمر خاضع للقبول أو الرد. ولذلك للأسف الشديد تجد بعض الناس يمكث سنين عديدة يصلي وقد وقع في خطأ كبير في هذه الصلاة، ومع ذلك ما تنبه له إلا بعد سن متأخرة. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، ولتعلموا بأن ديننا دين العلم ودين المعرفة. ديننا يدعو إلى انتشال الإنسان من أوحال الجهل والارتفاع به إلى دوحات العلم العالية ليزاحم النجوم في عليائها ثقافة وعلما ومعرفة. العلم سبب من أسباب الأمان بإذن الله جل وعلا من السقوط في هوة الفتن والانزلاق وراء هذه الشبهات الهدامة للعقيدة في الإيمان، الهدامة للعقيدة والإيمان في القلوب. العلم سبب من أسباب تماسك المجتمع وثقافته ووعيه ورقيه. العلم سبب من أسباب محاصرة الفتن ومحاصرة الفوضى ومحاصرة العبث الذي يبث الذي ينشر سهامه أهل الفتن والبغي وأهل العرامة الذين يريدون بالأمة السوء. عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم. نعم عباد الله، إنه العلم الذي يمثل ضمانة بإذن الله رب العالمين. ولعل قائلا يقول: أين العلم؟ العلم موجود، لكنك لم تبذل وسائله ولم تسعى في طرقه ولم تأتي إليه. موجود بل ليس هناك عصر مثل عصرنا توفرت فيه وسائل القرب وسائل الاقتراب من العلم والوصول إلى أكابر علماء الدنيا في هذا الوقت عبر هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية المتمثلة في هذه التقانات التي هي بأيدي أغلب الناس، لا أقول في بيوتهم بل بأيديهم. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، وتعلموا من دينكم ما فيه نجاتكم في الدنيا ويوم الدين. وما أحوجنا كبارا وصغارا، ذكورا وإناثا، عربا وعجما، إلى طلب العلم الشرعي وإلى النزوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى أقوال الصحابة الكرام والأئمة الكبار رضي الله عن الجميع ورحمنا الله جل وعلا وإياهم. فبادروا يا عباد الله إلى طلب العلم الشرعي، واعقدوا الخناصر وثنوا الركب في حلق العلم، وأسهروا ليلكم في طلبه. وإن مما يؤسف له وإن مما يؤسف له والأسف كثير ومرير ما عليه أحوال كثير من المسلمين الذين رضوا بالجهل سلوكا وزهدوا في العلم الذي أمر الله جل وعلا به. العلم أيها المؤمنون شرف لكل من طلبه، ولذلك العلماء هم ورثة الأنبياء. وإن كثيرا من الناس يرضى بأن يقطع وقته في قراءات لا تضر ولا تنفع، بل بعضها قد يكون ضرها أقرب من نفعها، ولكن إذا قلت له اقرأ في كتاب الله أو في تفسير كتاب الله أو اقرأ في البخاري ومسلم أو شروح هذين الصحيحين أو شروح السنن، صعب عليه الأمر. وطبيعي أن يقطع الشيطان الطريق على هذا، على هذه العبادة العظيمة. نعم عباد الله، هذه أحوال كثير من الناس، ولذلك يتألم الإنسان حينما تعرض بعض الأسئلة من أناس وصلوا رتبا، وصلوا إلى مراحل من علوم الدنيا، ولكنهم يجهلون أبجديات العلم الشرعي. يتألم الإنسان وربي على هذا الوضع الذي يعيشه كثير من الناس. ولذلك لا تعجب ولا تستغرب أن تسمع من ينحرف عن دين الإسلام أو عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ليس عنده الضمانة ولا ذاك التطعيم الذي به يستطيع دفع هذه الفيروسات وهذا الشر الذي يقذفه شياطين الإنس والجن. ولذلك واجب على الإنسان في هذه الظروف أن يكون على مستوى المرحلة والأحداث التي يراد من الإسلام وأهله ما يراد. فتعلموا يا عباد الله وتفقهوا في دين الله، واعلموا أن الأمور ميسرة. ولا يقولن امرؤ بأنني بلغت من الكبر عتيا فأنا معذور في هذه الحال، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن العلم له سن محددة أو وقت معين، بل الإنسان كما قال إمام أهل السنة: مع العلم من المهد إلى اللحد ومن المحبرة إلى المقبرة، هكذا كانوا يقولون رضي الله عنهم وأرضاهم. وحينما أدعو إلى طلب العلم الشرعي لا يعني هذا بالضرورة تغافل ونسيان العلم الدنيوي الذي به مصلحة العباد والبلاد من الطب والهندسة وعلم الفلك وغيرها والرياضيات والفيزياء وغيرها من العلوم الدنيوية التطبيقية، بل نص أهل العلم من أهل التحقيق أن تعلم هذه الأمور من فروض الكفايات، بمعنى إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. نص على هذا جمهرة من أهل العلم ممن لهم عناية في الحديث عن هذه المسائل، بل قالوا: ويجب على ولي الأمر أن يلزم طائفة بتعلم هذه العلوم التي بها رقي الأمة وبها نفع الأمة، لأن أمتنا أمة علم وأمة معرفة، وما تعيشه هذه الأمة من هذا الجهل هذا ليس سببه ديننا أبدا، سببه ذواتنا وأنفسنا. وإنما ديننا يدعو إلى العلم في كل مجال من المجالات. ويؤجر الإنسان إذا نوى النية الطيبة بتعليم هذه العلوم كالطب وغيره، إذا نوى النية الطيبة بأن ينشر الخير وبأن يعم النفع للمسلمين وغيرهم. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه على كل شيء قدير. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عمل لا يرفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم انصر به دينك، وأعز به كلمتك، وألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.